إخوتي الكرام، الخاصية التي يتميز بها الإنسان عن بهيم الحيوان هي العلم، وقد أشار إلى ذلك ربنا الرحمن في سورة عروس القرآن، وهي سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علم القرآن من شاء من خلقه ممن رضي عليهم وأنعم عليهم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، لا إله إلا الله، تعيينا للمتعلم. من الذي يتعلم القرآن؟ صنف واحد من مخلوقات الرحمن، وهي الإنسان، أوليس كذلك؟ هذا الصنف هو الإنسان، تعيين للمتعلم، علمه البيان، بيان لكيفية التعلم. البيان الذي هو النطق، تخبر عما في نفسك وتفهم بعد ذلك خطاب غيرك، وهذان الأمران هما عماد تعلم القرآن. فلو لم تبن عما في نفسك ولم تفهم ما يحدث به غيرك لم استطعت أن تتعلم كلام الله عز وجل. علم القرآن، خلق الإنسان، تعيينا لمن يتعلم القرآن. ولذلك خلقت لهذا الأمر لتتعلمه لتعمل به، فإذا ضيعته فقد خرجت عن إنسانيتك. خلق الإنسان، علمه البيان، لم تاز عن بهيم الحيوان بهذا الأمر، علمه البيان ونتعلم به، تعيينا لمن يتعلم القرآن. ولذلك خلقت لهذا الأمر لتتعلمه لتعمل به، فإذا ضيعته فقد خرجت عن إنسانيتك. خلق الإنسان، علمه البيان، لم تاز عن بهيم الحيوان بهذا الأمر، علمه البيان ونتعلم به كلام الرحمن سبحانه وتعالى. فمن ضيع هذا بأي شيء يمتاز كما قلت عن بهيم الحيوان؟ لا إله إلا الله. حقيقة إنه حي لكنه في الحقيقة ميت. ورحمة الله على الإمام ابن القيم عندما ينشد بيتين لطيفين فيما يظهر العلم عند الله من نظم غيره وما أعرف قائلهما، ويكررهما في كثير من كتبه. انظروا مثلا إغاثة اللهفان في الجزء الأول صفحة 23، ومدارج السالكين في الجزء الثالث صفحة 61 و200، والأبيات أيضا في شرح الإحياء في الجزء الأول صفحة 47. يقول عليه رحمة الله ورضوانه قائل هذين البيتين المحكمين: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأبدانهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، الجهل ميت، ميت وخرج عن صفة الإنسانية. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأبدانهم قبل القبور قبور، يعني أرواحهم قبرت في أبدانهم كما أن أبدانهم ستقبر في القبور التي في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، نسأل الله حسن الخاتمة. وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، المرء بأصغرين، بلسانه وقلبه، كما قال زهير بن أبي سلمى: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. يعني بأي شيء تمتاز عن بهيم الحيوان؟ بأصغرين، لسان يتكلم علمه البيان، وقلب يعقل ويفهم، ما عدا هذا لحم ودم موجود فيك وموجود في سائر الحيوانات الأخرى. المرء بأصغريه، بقلبه ولسانه، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. يا عبد الله، إن كنت تفتخر بقوتك فالجمل أقوى منك، وإن كنت تفتخر بضخامة جثتك لا إله إلا الله. فالفيل أضخم جثة منك، وإن كنت تفتخر وتدل بكثرة أكلك فالثور أعظم أكلا منك، وإن كنت تفتخر بشجاعتك فالأسود أعظم شجاعة منك، وإن كنت تفتخر بكثرة وطئك فأصغر المخلوقات وهو العصفور الدوري أكثر سفادا منك. طيب أي شيء تفتخر يا عبد الله؟ يعني هذه الأمور غلبك إليها الحيوان البهيم، إنما عندك بعد ذلك علمه البياهة، هذه التي فقدها بهيم الحيوان. ولذلك الحيوان مهما أوتي من شراسة وقوة وضخامة جثة يهاب الإنسان، لما ركز الله فيه من تمييز غريزي لأن هذا الإنسان له فضل عليه، وأنه عنده ما يدبر به الصناعات الخفية، وعنده ما يحصل به العلوم النظرية. هذا صاحب عقل، هذا امتاز بالبيان عنك أيها الحيوان. ولذلك مهما عظم كما قلت الحيوان يهاب من الإنسان، وبعد ذلك يعني أحيانا يدخل معه في صراع، هذا موضوع آخر، لكن الأصل يهاب. كل من يرى الإنسان من الحيوانات يهابه، يحترس منه، إلا بعد ذلك كما قلت إذا يعني أداه أن يغامر فيغامر من أسود مفترسة، لكن في الأصل في الغالب تشرد من الإنسان يريد الاتصال به، إنما إذا انفرد به بعد ذلك وهو بحاجة إلى أكله أكله. أما أنه يعني هو يأتي ويخالط بني آدم يريد أن يصارعهم، لا، بل بنو آدم هم الذين يطاردون الحيوانات مهما عظم شأنها وهي يعني تتكفر كما يقال شرهم وتبتعد عنهم، لكن إذا اضطرت ستدافع عن نفسها، يعني الهرة تدافع عن نفسها إذا اضطرت، لكن هو في الأصل يهاب الإنسان ويخاف منه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولذلك إخوتي الكرام، لا بد من أن نحصل العلم النافع، وأصله كما سيأتينا الفقه، فهو أصل العلوم. والتذكير حلواؤها وأعمها نفعا، كما قال الإمام ابن الجوزي رحمة الله ورضوانه عليه، كما سيأتينا في بيان منزلة علم الفقه بعون الله وتوفيقه. العلم ضروري، من خرج عن خرج عن الإنسانية. سئل سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كما في الحلية، من الناس؟ قال العلماء، من خرج عن هذا الوصف ليس من بني آدم، البهيم فارق، لا يوجد ما يميزه على الحيوان البهيم. من الناس؟ قال العلماء. قالوا فمن الملوك؟ قال الزهاد. حقيقة الملك والغنى أن تستغني عن الشيء لا به، الملك والأمير فقير حتى إلى أعوانه وخدامه، وأما الغنى الحقيقي الغنى أن تستغني عن الشيء لا به، فهذا لابد إخوة الكرام من وعيه. الزهاد هم الملوك. لا إله إلا الله. قالوا فمن الغوغاء؟ قال أعوان السلطان. أعوان السلطان هؤلاء هم الغوغاء السفهاء الذين يبيعون دينهم لدنيا غيرهم. قالوا فمن السفلة؟ بكسر السين وإسكان الفاء، السفلة، وهم السفهاء المنحطون. قال الذين يأكلون الدنيا بالدين، يأكلون الدنيا بالدين وتاجرون بدين رب العالمين. الناس هم العلماء، والملوك هم الزهاد، والغوغاء هم أتباع الأمراء، والسفلة لا إله إلا الله هم الذين يأكلون الدنيا بالدين. هذا كلام سيد المسلمين في زمانه عبد الله بن المبارك رحمة الله ورضوانه عليه. لا إله إلا الله. الناس هم العلماء، الناس هم العلماء. ف فمن خرج عن هذا الوصف خرج عن الإنسانية. ولذلك إخوتي الكرام كان أئمتنا يوصون بطلب العلم، وينبغي أن يحفظ الإنسان هذا وأن يحرص عليه حتى يغادر هذه الحياة، فوظيفته أن يتعلم وأن يعمل. نقل الإمام ابن الجوزي في تلبيس إبليس صفحة 29 و300 عن سيدنا الإمام أحمد رحمة الله ورضوانه عليه أنه قال، وكان يوصي تلاميذه وأصحابه بذلك وهي وصية للمسلمين إلى يوم الدين: المحبر إلى المقبرة، المحبر إلى المقبرة. ذوات الحبر ينبغي أن تلازمك حتى تقبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وفي سير أعلام النبلاء الجزء 14 صفحة 48 و300 جاء رجل إلى العبد الصالح سهل بن عبد الله التستري ومعه كتاب ومحبرة، فقال له: إن استطعت ألا تفارقهما حتى تفارق الحياة فافعل، حتى تدفن في قبر فافعل، الكتاب والمحبرة لا تفارق هذين. فقال له أبا محمد فائدة، ويكون لسهل بن عبد الله التستري لا إله إلا الله فائدة، انصحني بنصيحة. فقال له: الدنيا كلها جهل إلا ما كان علما، الدنيا كلها جهل إلا ما كان علما لا إله إلا الله، والعلم كله حجة إلا ما كان عملا، والعلم كله حجة إلا ما كان عملا، والعمل موقوف على السنة، والسنة تقوم على التقوى. احفظ هذا، الدنيا كلها جهل من أولها لآخرها إلا ما كان علما، والعلم حجة إلا ما كان عملا، والعمل ينبغي أن يكون على السنة، والسنة تقوم على التقوى. نعم إخوتي الكرام، الدنيا كلها جهل وكلها ظلمة وكل ما فيها ملعون إلا ذكر الحي القيوم وما أريد به وجه الله الكريم من علم نافع وعمل صالح. ثبت في سنن الترمذي وقال هذا حديث حسن، والحديث رواه الإمام ابن ماجه وحسنه شيخ الإسلام الإمام العراقي أيضا في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الأول صفحة 17 من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. والحديث إخوتي الكرام نقل عن عدة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين بألفاظ مختلفة تبين لنا إلا ذكر الله وما والاه، ما الذي واليه ويشاكله ويماثله من أمور الطاعة التي يراد بها وجه الله جل وعلا. ففي رواية البزار عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى نبينا المحمود عليه صلوات الله وسلامه أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل، إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن أن يحصل إلا بعد العلم النافع، والذكر كما هو في رواية أيضا أبي هريرة رضي الله عنه والله. والحديث إخوتي الكرام رواه الطبراني في معجمه الكبير من رواية سيدنا أبي الدرداء عن نبينا خاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله منها، إلا ما ابتغي به وجه الله منها. والحديث رواه أبو نعيم في الحلية والضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أنه قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها، إلا ما كان لله منها. ونقل هذا الأثر إخوتي الكرام عن كعب الأحبار موقوفا عليه من قوله في سنن الدارمي: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا من تعلم خيرا وعلمه. هذا كلام كعب الأحبار موقوفا عليه من قوله لا إله إلا الله. فائدة: أبا محمد، الدنيا كلها جهل إلا ما كان علما، والعلم كله حجة إلا ما كان عملا، والعمل ينبغي أن يكون على السنة، والسنة تقوم على التقوى. من حصل هذا فهذا هو حقيقة المتقي لله عز وجل. وكان هذا العبد الصالح سهل ابن عبد الله التستري يقول كما في ترجمته في السير في الجزء 13 صفحة 30-300، وأما المكان المتقدم في الجزء 14 ذاك ليس في ترجمته، أورد ذلك الكلام ضمن ترجمة غيره، ذكر كلام سهل بن عبد الله السستري في ترجمة الحلاج ليبين أنه مخذول وأنه خرج عن الهدى النبوي ولم يلتزم بكلام أئمتنا أيضا ويعني نصحهم، فذكر كلام سهل فيما يتعلق بذم الحلاج أورد هذا، وأن ذلك خرج عن طلب العلم النافع والعمل الصالح واتبع الرأي والضلال والبدع. فالأثر الأول ليس في ترجمة سهل، إنما هذا في ترجمته. كان هذا العبد الصالح سهل ابن عبد الله التستري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يقول: الجاهل ميت والناسي نائم، لعله يستيقظ، والعاصي سكران والمصر هالك. الجاهل ميت، وفي الجهل قبله الموت موت لأهله. الجاهل ميت والناسي نائم، لعله يستيقظ، والعاصي سكران والمصر نعوذ بالله من هالك، وأيضا للمصرين. لا إله إلا الله. وقيل له كما في هذا المكان في ترجمته: إلى متى نكتب العلم؟ إلى متى نكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ إلى متى؟ لا إله إلا الله. قال: حتى تموت، حتى تموت ويصب باقي الحبر في قبرك. في المحبر هذه والقلم لا تتركهما طرفة عين، واطلب العلم حتى تموت ثم يصب باقي الحبر في القبر. يعني لازم هذا على الدوام. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، هذه منزلة العلم كما قلت، وهي باختصار لا أريد أن أفيض فيها أكثر من هذا. ننتقل بعد ذلك إلى مكانة الفقه ومنزلته، وحقيقة لا يمكن أن أتكلم على هذا الأمر في هذه الموعظة، إنما أذكر مقدمة لذلك. ومنزلة الفقه ومكانته في دين الله عز وجل أتكلم عليها في موعظة تامة في الموعظة الآتية بعون الله وتوفيقه، لكن لا من باب كما يقال التمهيد لما سيأتي في الغد بعون ربنا المجيد. إخوتي الكرام، العلوم، علوم الشرع المطهر، علوم الدين خمسة أنواع كما قرر أئمتنا الأتقياء، قرر هذا أئمتنا قاطبة. انظروها مثلا في رد المختار على الدر المختار في الجزء الأول صفحة 79، وفي حاشية الإمام الطحطاوي في الجزء الأول صفحة 72 و200. وكما قلت هذا كلام أئمتنا قاطبة، مدار أمور الدين على خمسة أمور: أولها العقائد، وثانيها الأخلاق والآداب. قال أئمتنا الفقهاء عندما بحثوا في أمور الدين: والأولان يعني هذان العقائد والآداب ليسا مما نحن بصدده، نحن لا نبحث في كتب الفقه لا في العقائد ولا في الأخلاق والأداب. المواعظ والرقائق هذه لها كتب خاصة. فعندنا كتب التوحيد وعندنا كتب الرقائق الرقاق والمواعظ والأخلاق والأداب، وعندنا بعد ذلك كتب الفقه فيها ثلاثة أمور من خمسة من أمور الدين: العبادات وبها بدأ الفقهاء كما سيأتينا والحكمة من بدئهم بها، والمعاملات والعقوبات. أمور الدين تقوم على هذه الأمور الخمسة: عقائد، آداب، عبادات، معاملات، عقوبات. فنحن سنتدارس ضمن مدارستنا لعلم الفقه ثلاثة من خمسة: العبادات والمعاملات والعقوبات. وليس موضوع علم الفقه كما سيأتي ما يتوهم بعض الجهال، كما قال بعض الإخوة يعني في الموعظة الماضية، وهذا الآن الفاشي بين الناس: نتعلم علم الفقه لنعرف كيف نصلي. يا عبد الله، يا عبد الله اتق الله في نفسك، يا عبد الله اتق الله في نفسك. وإذا كنت تجهل قدر هذا العلم لا تتكلم بالجهل، لا تنصرنا في زمن الجاهل هو الذي سيوجه طلبة العلم. نتعلم الفقه لنعرف كيف نصلي. لا يا عبد الله، العلم هذا علم الفقه يبحث في جميع شؤون الحياة، في أعمال المكلفين من أولها لآخرها، في عباداتهم ومعاملاتهم، لا يخرج نوع من معاملاتهم مع بعضهم إلا وهي في الفقه. ثم بعد ذلك في العقوبات: وعليه بيع وشراء، نكاح وطلاق، حرب وسلم، جهاد في سبيل الله جل وعلا، جزية. بعد ذلك إمرة. يا إخوتي الكرام، جميع أحكام يعني الدين تدخل فيه الفقه. عندك العقائد هذه التي خرجت عن موضوع علم الفقه، واضح هذا؟ ولا نبحث نحن فيما يتعلق بأمر العقائد إلا من زاوية، وهي من خرج عنها ماذا نعامل؟ نضرب رقبته، واضح هذا؟ ضمن بحث المرتاد. أما بعد ذلك تفصيل العقائد هذا يؤخذ من كتب التوحيد، هناك قضية مسلمة إن خرجت عنها تضرب الرقبة، ومن بدل دينه فاقتلوه. هذا إخوتي الكرام لابد من وعيه، يعني جميع شؤون الحياة يبحث فيها علم الفقه الذي سنتدارسه: عبادات، معاملات، عقوبات. من خرج عن هدي الشرع المطهر له عقوبة ولا بد، لكن هذه العقوبة سيأتينا إما أن تكون محددة وإما أن تكون مطلقة، وهي عقوبة التعزير أو أوسع الحدود على الإطلاق. هذه إخوتي الكرام لابد من وعيها. فندرس علم الفقه لنعرف دين الله ولنعرف الحياة الإسلامية كيف تكون وكيف ينبغي أن نجدها وأن نسعى إليها. وأما ما عندنا يعني من علم الفقه إلا الصلاة، نتعلم كيف نصلي وكيف نتطهر، وبقية الأمور يعني هذه تترك وتهجر. لا، ثم لا، لأن واقع الأمر هجرت من الحياة، هجرت. فعندما تأتي في المعاملات يأتيك مثلا الربا، وليس كذلك؟ محرم ومن أكبر الكبائر، وتبحث بعد ذلك في ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة الآن عماد المعاملات في هذه الأوقات، ومحاربة لرب الأرض والسماوات. هذا لا بد يا إخوتي الكرام من وعيه، لنتعلم كيف نصلي ولنتعلم كيف نتعامل. نأكل الربا ليل نهار، وإذا رأيناه لا تتمعر وجوهنا غضبا للعزيز القهار. ثم نعرف كيف نصلي، أي صلاة ستقبل منا إذا كنا نتعامل بالربا أو نرضى به أو لا ننكره ونحاربه. يا إخوتي الكرام هذا لابد من وعيه، في ضمن المعاملات هذا لابد من وعيه وضبطه. كما قلت عندنا في مبحث التعزير، يا إخوتي هذا الحد الذي لا إله إلا الله وأوسع الحدود الإسلامية، وهي عقوبة على كل معصية ليس فيها حد مقدر، ليس فيها حد مقدر. يعني من حلق لحيته يعذر، هذا في الشرع المطهر. من تصور يعذر؟ من اقتنى صورة يعذر؟ من علق صورة يعذر؟ نعم، لا يوجد لذلك حد مقدر، يعني أن تجلد 140. إن هنا عندنا حد التعذير من سجن، من جلد، من حسب ما يرى ولي الأمر. أخوتي الكرام، لابد منه. لا إله إلا الله، هذا كله عطل. غناء، من غنى يعذر، سفيه. وترد شهادته عندنا في كتب الفقه عند مبحث العدالة، وأتى بخارج للمروءة وبمفسق يسقط عدالته، وترد شهادة المغني والرقاص باتفاق أئمتنا الفقهاء. فلابد من وعيه، ما يذهب يغني لا يرقص جاء ليصلي. قال لي تعلم الفقه ليعرف كيف يصلي. لا يا عبد الله، نتعلم الفقه لنرى الحياة الإسلامية والحياة الجاهلية. وستأتينا هذه الأبحاث إن شاء الله ضمن موضوعات الفقه بعون الله وتوفيقه. فدين الله جل وعلا من أوله لآخره كما قلت تقوم على 5 أمور، 3 منها هي موضوع عين الفقه، ولذلك هو أصل العلوم، أصل العلوم. نعم، بعد ذلك الآداب والتنكير والمواعظ حلواؤها حقيقة. هذه يعني بهجة للناس عندما تتحدث عن الرقائق، ترغيب في الخير والجنة والتخويف من النار، حلواؤها ويعم نفعها، أعظمها نفع. لكن لابد من هذه الأمور، وهي الأحكام العملية في هذه الحياة الدنيوية، عبادات، معاملات، حدود وعقوبات. بثلاثة من 5 هي موضوع علم الفقه. لا إله إلا الله. والفقه حقيقة يعني له شأن عظيم كما قلت، هو 3 من 5 من أمور الدين، لكن هو كما قال أئمتنا دواء الدين، علم الفقه. يقول العبد الصالح يحيى بن عمار وهو من العلماء الأبرار، توفي 22 و400، يحيى بن عمار أبو زكريا شيخ سجستة. انظروا ترجمته الطيبة في السير في الجزء 17 صفحة 280 و400، وفي هذا المكان قوله الذي سأذكره، ونقله عنه شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 10 صفحة 45 و100، وفي مجموع الفتاوى شيء من يعني التصحيح والتحريف، صحيح ما في مجموع الفتاوى على ما في سير أعلام النبلاء من كلام هذا العبد الصالح يحيى بن عمار أبي زكريا شيخ سجستة. كان يقول العلوم 5. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أولها يقول علم تحصل به حياة الدين، وهو علم التوحيد، حياة الدين. وحقيقة لا يمكن للإنسان يعني أن يخرج من الشرك والكفران إلا بتوحيد ذي الجلال والإكرام. الحياة تحصل إلى إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والإيمان حياة الدين، علم التوحيد، لا إله إلا الله. يقول علم هو قوت الدين، وهو علم الموعظة والتذكير الذي تقدم معنا. يقول عنه الإمام حلواء، وهذه الحلوى هذا قوت. وحقيقة القلوب لابد لها من ترغيب وترهيب لأجل أن تندفع إلى الخير وتبتعد عن الشر. وعلم هو دواء الدين، دواء الدين، وهو علم الفقه. وحقيقة إذا ما تعلمه الإنسان سيكون عليلا، وتوحيده ماذا بعد ذلك سينفع؟ حياة، لكن حياة هزيلة. نعم، إذا وحد الله وبعد ذلك فرط في شيء من العبادة أو المعاملة أو ارتكب ما حرم الله ما كفر، لكن الصحة تامة، صحة الدين ناقصة. هذا مثل إنسان يعني حي لكن تطعمه كل يوم نصف تمرة وتحضر له نصف كأس من الماء يشرب، ما يموت، لكن كما قال جلده وعظمه ونحيف شاحب اللون لو نفخت عليه لسقط، ما مات. لكن هذه ليست صحة وليست قوة وليست عافية. وهنا عندك حياة لكن ما عندك صحة تداوي بها نفسك من أجل أن تفرد الأثقال عنك. لا إله إلا الله. إذن حياة الدين، قوت الدين، دواء الدين، والرابع نعوذ بالله منه، لا إله إلا الله، داء الدين. وهذا ينبغي أن نحذره حقيقة. يقول: ذكر أخبار ما جرى من منازعات بين سلفنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ما جرى بين العلماء أحيانا من يعني شيء من الكلام في بعضه، ما جرى من السلف من خلاف مع بعضهم، ذكر هذا داء الدين. والخامس وهو شرها أيضا: علم إذا حصله الإنسان أهلك به دينه، هلاك الدين، وهو علم الكلام والفلسفة. هذه علوم خمسة، انتبه لها: حياة الدين، قوت الدين، دواء الدين، هلاك الدين، داء الدين. داء الدين التي هي الرابعة، وليس كذلك هلاك الدين الخامسة. فنحن إذن عندنا أصل الدين ودواء الدين وثلاثة من أمور الخمسة يقوم عليها دين رب العالمين، سندرسها كما قلت في علم الفقه بعون الله وتوفيقه. يقول الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، وكتبها لولده في صفحة 45: الفقه أصل العلوم، والتذكير حلواؤها وأعمها نفعا. لا إله إلا الله. وإذا فقد الإنسان هذا الأصل، فاستمعوا لما سيقع له من مثال واحد سأذكره أختم الموعظة به بعون الله وتوفيقه. يقول الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر صفحة 270 و200: من أخبار شيخه الذي تلقى عنه وهو أبو محمد عبد الله ابن أحمد الخشاب، توفي سنة 67 و500 للهجرة. انظروا ترجمته في المنتظم في الجزء العاشر صفحة 78 و200، وفي السير في الجزء 20 صفحة 23 و500، وفي الذيل على طبقات الحنابلة فهو من أئمة الحنابلة لكنه مزجل بضاعة في الفقه، يعني هو من أتباع المذهب لكن بضاعته في الفقه كاسدة كاسدة كاسدة, كاسدة كما ستسمعون حسب نقل تلميذه المبارك الميمون. في الذيل على طبقات الحنابلة في الجزء الأول صفحة 16 يقول عنه الإمام ابن الجوزي تلميذه: سمع الحديث الكثير وقرأ منه ما لا يحصى، وقرأ النحو واللغة العربية وانتهى إليه علمهما. بل نعته الذهبي في السير قال: كان يضرب به المثل بالعربية والنحو ويقال هو فارسي زمانه، يعني أبي علي الفارسي، وكأبي علي الفارسي. لا إله إلا الله. هذا العبد مع مكانته سئل عن حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع والرفع من الركوع ما حكمه رفع اليدين؟ فقال: ركن، من تركه بطلت صلاته. قال الإمام ابن الجوزي: فدهش الحاضرون من قلة فقه. رفع اليدين ركن حقيقة، يعني ليس الفقه صناعته، قرأ الحديث الكثير ومهر في اللغة والنحو وصار إليه المنتهى فيهما لكنه مزجل بضاعة في الفقه. وصل به الأمر أن يقول: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ركن. وهذا من المستحبات إخوتي الكرام، ولو كبر ولم يرفع يديه فصلاته صحيحة، ولعل كثيرا من العامة يرى هذا، يعني لعله لا يرى صحة الصلاة إذا لم يرفع يديه، لأنه يرى الرفع فيظن أن هذا ركن. ولا بد إخوتي الكرام من تمييز يعني أفعال الصلاة عن بعضها، ما هو ركن وما هو سنة ومستحب. يأتينا كما قلت بيان منزلة علم الفقه وشأنه في الموعظة الآتية بعون الله وتوفيقه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، يسأل أخ كريم عن الأبيات المنسوبة إلى سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه، والتي قد ذكرتها آنفا: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. هذه الأبيات منسوبة إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه بغير إسناد، وقد ذكرت في كتب الوعظ والإرشاد والآداب، ولا يستبعد صدورها عن الفصيح المنطيق الحكيم البليغ رابع الخلفاء الراشدين عليهم جميعا رضوان رب العالمين. وهذه الأبيات كما قلت إخوتي الكرام ذكرت في إحياء علوم الدين وفي شرح إحياء إتحاف السادة المتقين للإمام الزبيدي، وقد أطال الإمام الزبيدي الكلام عليها وعلى وصف سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه بالشاعرية. انظروا كلامه في ذلك في إتحاف السادة المتقين في الجزء الأول صفحة 88، وانظروه أيضا في تاج العروس في شرح القاموس للإمام الزبيدي أيضا في الجزء السابع صفحة 85. نعم، إن سيدنا عليا رضي الله عنه وأرضاه شاعر شاعر، وقد قال الإمام الشعبي عليه رحمة الله كما في الاستيعاب للإمام ابن عبد البر على هامش كتاب الإصابة في الجزء الثالث صفحة 300، قال الإمام الشعبي عليه رحمة الله: كان سيدنا أبو بكر شاعرا، وكان سيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين شاعرا، وكان سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه أشعر الثلاثة. إخوتي الكرام، إن الأبيات المتقدمة ذكرها الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله في جامع بيان العلم وفضله في الجزء الأول صفحة 48، ويوجد اختلاف بينها وبين ما هو في إحياء علوم الدين وشرحه إتحاف السادة المتقين، والمعنى واحد في الجميع. قال الإمام ابن عبد البر رضي الله عنه وأرضاه في جامع بيان العلم وفضله كما ذكرت في الجزء الأول صفحة 48، وينسب إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه من قوله وهو مشهور من شعره: سمعت غير واحد ينشده له: الناس في جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء. هذا فيما يتعلق بالأبيات المنسوبة إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. وأما فيما يتعلق ببيت الشعر المنسوب إلى الإمام أبي الفضل العباس بن محمد الخراساني عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، فهو كما قلت أيضا في شرف أصحاب الحديث في صفحة 71، وهو ضمن 3 أبيات حكيمة محكمة يقول فيها عليه رحمة الله: رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، وزينة المرء في الدنيا الأحاديث، لا يطلب العلم إلا باذل ذكر، وليس يبغضه إلا المخانيث، لا تعجبن بمال سوف تتركه، فإنما هذه الدنيا مواريث. ولفظ الذكور وهكذا لفظ الرجولة يراد بكل منهما كما قلت التمام والكمال والشهامة والمروءة والفضل، فلا يطلب العلم إلا من كان كاملا شهما فاضلا. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا، إنه ولينا وحسبنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.